بسم الله الرحمن الرحيم. ما يتعلق بولادة النبي صلى الله عليه وآله أمر يعني لا يمكن أن نتعداه كباحث أو محقق أو قارئ أو ملتزم بمعرفة السيرة النبوية. في الواقع أن الأنبياء عليهم السلام جميعا قدموا يمكن أن يقدموا من هداية يعني أممهم، وعانوا ما عانوا، ولذلك نجد أن أكثر الأنبياء حقيقة جعلوا مشاريعهم مشاريع، لا أقول مشاريع مؤجلة، لكنها هي فعلا في بالفعل أنها كانت مؤجلة، يعني نجاحاتها أو ثمارها كانت مؤجلة، وهذا التأجيل لحين ما تبدأ الدعوة الكبرى أو الدعوة الخاتمة، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أي نبي حينما يقدم دعوته لأمته لا يمكن أن يصيبه إحباط. أولا كون أنه هو يعني يعلم بأنه هو على حق، وأن مسيرته هي مسيرة إلهية ومشروعه مشروع إلهي وهو مسدد من الله تعالى، لكنه هل حقق ما يمكن أن يحققه المصلح أو الثائر أو المغير لأحوال الأمم؟ بالتأكيد هو يعني ظروفه لم تسمح له، كل الأنبياء لم تسمح لهم ظروفهم، لكنهم يعني يجعلون استشراف المستقبل بولادة الخاتم صلى الله عليه وآله هو العمل الرئيسي الذي يمكن أن يقدمه هؤلاء الأنبياء. لذلك هم اعتمدوا على هذه البشارة، وكل نبي بشر بولادة النبي صلى الله عليه وآله ومجيئه، وكونه أنه الخاتم لدعوتهم والخاتم لمشروعهم. وهذه المشاريع بالتأكيد يعني كما هو معروف أن النبي صلى الله عليه وآله أيضا واجهته عقبات قريش والمشركين، ولم يعني لم يقدم أو لم يجني ثماره حينما كان صلى الله عليه وآله موجودا لكثرة المنافقين الذين كانوا يعني من حوله، إضافة إلى الظروف التي كانت تعيشها قريش ويعيشها العقل العربي المتخلف في ذلك الوقت. لا يفهم النبي صلى الله عليه وآله، لا تفهم دعوته، يفهم هناك صراع بين قبائل، هناك صراع بين متنافسين أو متنافسين من القبائل العربية بين الخزرج والأوس، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يدعو في كل مناسبة إلى أن يحشد كل هذه الدعوة وكل هذه المهام لخاتم الأوصياء وهو الإمام الحجة عبد الله الفرج الشريف، لأنه سيكون هو خلاصة عمل ومشاريع كل الأنبياء، وكذلك هو عمل ومشاريع النبي صلى الله عليه وآله وأوصياءه حتى يصل إلى خاتمهم عليه السلام. لذلك نجد أن يعني إنكار النبي صلى الله عليه وآله وإنكار ولادة النبي صلى الله عليه وآله من قبل البعض هذا شيء يعني معروف بالتأكيد، يعني هو لم ينكره وسطاء الناس، إنما ينكرونه أصحاب المصالح، أصحاب الأفكار الأخرى التي تحاول وتسعى أن تجعل يعني من ولادة النبي صلى الله عليه وآله أنها أسطورة مثلا، أو أنه حالة من حالات الدعوة والإدعاء. لذلك نجد أن كثير من هذه الدعاوى أثرت على المجتمعات البسيطة والمجتمعات المغفلة. لذلك نجد أن هناك اليوم يعني حينما تطرح ولادة النبي أو شخصية النبي صلى الله عليه وآله، قد لا يلتفت إليها كما هو في قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه. الإمام المهدي أيضا يعني حينما نجد أن هناك تحشيد من قبل النبي صلى الله عليه وآله في الأحاديث وفي وجود الإمام وفي شخصية الإمام وفي كون أن الإمام وعد من وعد الله تعالى، أن الله لا يخلف وعده، نجد أن هناك كثير من الحالات، حالات الاعتراض وحالات الإنكار وحالات التشويش والإقصاء والإلغاء، كلها هذا نجده في بعض الأجندات الفكرية والثقافية، مع وجود مثلا ما يشهد على صحة شخصية الإمام المهدي ووجود الإمام المهدي ولادة الإمام المهدي، كل ذلك نجد أن هناك إنكار وإلغاء وإقصاء وتهميش. كذلك هو ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، حدث للإمام المهدي عجل الله فرجه.
أحسنتم سماحة السيد. سماحة السيد، هذه أيضا تفضلت بأن الإشارة بالإنكار وأيضا عدم الاعتراف كما تفضلت ربما لدوافع سياسية حاكمية، هذه العلامات التي رافقت الولادة لسيد الكائنات صلى الله عليه وسلم، ذكرتها كتب الروايات والتاريخ، وأيضا ولادة مولانا الإمام القائم أيضا جاءت بعلامات، جاءت برموز، جاءت بإشارات واضحة. هذا التقارب بين هذه العلامات وهذه العلامات في الولادتين، أيضا هناك من تجاهلها سمعت السيد، أيضا هناك من وضعها محط البحث والتنظير وأيضا التنسيق من أجل بثها إن كان بالسلب أو بالإيجاب.
بالتأكيد أن العلامات أو الإرهاصات التي يطلق عليها إرهاصات ولادة النبي صلى الله عليه وآله، بالتأكيد أن هناك استرعاء للذهنية العامة. هذا الاسترعاء لا أحيانا قد يعني ما يناسب الحدث، قد يكون الحدث ممكن أن يتلقاه المتلقي من خلال خطوة معينة، من خلال وصية معينة، من خلال حديث معين، ومرة أن تسترعى الذهنية العامة لقضية كونية، قضية كونية مثلا تساقط النجوم، أو مثلا خسوف القمر وكسوف الشمس، وهكذا من العلامات الكونية التي تحدث في بعض الحالات. يعني كما مثلا على سبيل المثال، وهذا ما رواه الفريقين يعني من العلماء الإمامية وعلماء أهل السنة، أنما حدث في يوم مصرع السيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، هناك تغيرات كونية حدثت، هناك تغيرات كونية مثلا إحمرار السماء، وكذلك مثلا تساقط يعني وجود دم تحت كل حجر ومدر، ما رواه ابن عساكر، طبعا تعهد ابن عساكر إلى إحصاء كل ما وقع في يوم استشهاد السيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذا كله هو لإسرعاء الذهنية العامة. اليوم إنكار فضيلة الحسين عليه السلام وعظمة منزلة الحسين عليه السلام وعظم ما جرى على الإمام الحسين عليه السلام، ممكن أن تكون الرواية قاصرة في الوصف، ممكن أن يكون الخطاب مبتور، لأنه هناك لجنة من مشوهي الحديث النبوي جعلهم معاوية بن أبي سفيان أن يشوهوا ويبتروا كل هذه الأحاديث أو يلغوا الأحاديث المهمة. لكنه ما تقول مثلا في أن ابن عساكر يروي أنه ما رفع حجر إلا وتحته دم، والموسوعات أيضا الموسوعات البريطانية تشهد أن هذا اليوم هو يوم يعني يوم استشهاد الحسين عليه السلام،
سلام الله عليه،
من العاشر من المحرم المصادف يعني في سنة على ما في بالي سنة 460 الميلاد على ما في بالي، وفي أغسطس، وما يذكرون أنه ما وجد في بريطانيا الحوادث، ما وجد حليب إلا فيه دم، ما وجد مثلا شيء أبيض أو طبخون أو مطبوخ أو كذا إلا فيه دم. وهذه طبعا سجلتها الموسوعات العالمية ما أهم ما يحدث في العالم في ذلك اليوم وفي أيام معينة. لذلك نجد أن مثل هذه تبقى دائما ينشد إليها الناس حينما تكون هناك حالة كونية أو حالة تغير معين. النبي صلى الله عليه وآله ولادته أيضا قد أنه مثلا بالأخبار نجد أنه مثلا الكهنة كانوا يعني يعلمون أن خاتم الأنبياء سيولد، ويولد في هذا العام، ويولد في مكة، ويولد من عبد الله، وهو السيد الذي تدور عليه كل أمور العالم وكل أمور الدين والدنيا. لذلك هم كانوا لا ينكرون ذلك، وكانوا يصدقون ويؤمنون. ومثل يعني كثير ما نقلته الأخبار أن كان البحيرة مثلا الراهب الذي مر عليه ركب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد المطلب حينما كان يرافق النبي صلى الله عليه وآله، وقال وكان أبو طالب عفوا وقال أن هذا الغلام له شأن كبير، وهو آخر الأنبياء وهو خاتم الأنبياء وستقتله اليهود. ولذلك رجع أبو طالب من سفرته، ألغى سفرته واستدرك ورجع إلى مكة، وكان أبو طالب يعني حريصا على النبي وعلى حياة النبي صلى الله عليه وآله، حتى كان ينقله في كل ليلة كذا مرة من مكانه، وكان يعني يغير مكانه خوفا من أن يهجم عليه اليهود أو المشركون. يعني اليهود هم حقيقة كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وآله آنذاك. فلذلك نجد أن هناك يعني معرفة واضحة عند بحيرة وأمثال بحيرة، ولكنه حينما جعلت هذه الحالات الكونية وهذه التغيرات الكونية بالتأكيد الكل يشهد على ذلك، يشهد أن النبي صلى الله عليه وآله هو الخاتم الذي ولد في مثل هذا اليوم. مثلا غور بحيرة الساوة، هذا طبعا موجودة في السماء ولا زالت هي. مثلا انطفاء نيران يعني المجوس، انشقاق إيوان كسرى، وغيرها من العلامات التي سرعت أذهان العالم يعني أن هناك حدث، وهذا الحدث لا يعرف. يعني عفوا، هناك حدثت أحداث حينما زوجت يعني أو أراد قيصر أن يزوج السيدة نرجس عليه السلام من ابن أخيه، وحدث في القاعة الملكية في قاعة القيصرية، يعني في قاعة القيصرية أن العلماء كانوا هناك يعني موجودون، ووجهاء الدولة والوفود والضيوف، دعاهم قيصر لحضور هذا الحفل، وعند ذلك انطفأت النيران وسقط يعني العريس الذي أو الخطيب الذي أراد أن يخطب له قيصر، وسقط كاد أن يموت إلى آخره من التغيرات التي حدثت. هذه التغيرات خارج عن يد يعني عن يد الإنسان، لذلك تتدخل الإرادة الإلهية، تتدخل الإرادة الغيبية في تسجيل هذه الذكريات أو تسجيل هذه الحادثة من تغيرات معينة، من تغيرات كونية طارئة. وما حدث للنبي صلى الله عليه وآله في ولادته هي إحدى هذه المعجزات التي سجلها التاريخ، ولا زال ولم ينكر أحد يعني هذا المعنى وهذا المبدأ. المشكلة أنه هنا هم يعترفون بهذا، الكل كل المسلمين يعترفون بما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في ولادة النبي، انطفاء النيران وغور البحيرة وإلى آخره. لكن حينما تأتي إلى ما حدث في مقتل سيد الشهداء عليه السلام، يسجل ابن عساكر مذكرات مهمة أنه حدث في مثل هذا اليوم، هو يوم العاشر، دماء وإلى آخره، ويعني ما وجد يعني قدر مطبوخ فيه إلا وفيه دم. وهذا ابن عساكر يعني رجل يعني حقيقة يعني منصف نوعا ما يعني في تاريخه، رجل موضوعي، لذلك سجل هذه الحوادث. لكنه حينما يأتي الباحثون، بعض الباحثين يتوقفون عند هذا، يتوقفون ويجعلون أن ذلك شيء أو مبالغة من قبل الشيعة أو إلى آخره. لذلك نجد أن هناك عدم موضوعية في معرفة كل هذه العلامات الكونية، وهذه حجة ألقاها الله تعالى على عباده حتى يعتبروا حتى يتذكروا.
أحسنتم سمعت السيد. حقيقة أيضا بمسألة ولادة الرسول ومولد مولانا الإمام الصادق عليهما السلام، موقف الأقربين من قريش كيف كانت تراقب هذا المولد، وهل لها علم في أن سيكون منها سيد للبشرية وسيكون له رسالة يأتي بها ويوقفهم عند حدهم بمسألة الشرك بالله والتعامل بهذه الجاهلية عند البعض إذا أردنا أن نقول، فكيف كانت ترى هذه العشيرة أو هذه القبيلة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
طبعا أول من خطب بذلك يعني هم أهل المقربون، علموا بأن النبي صلى الله عليه وآله ولد، وأن هناك طبعا يعني آثار هذه الآثار يعني لا يمكن نكرانها حتى عند أبي لهب وغيره مثلا ممن أنكر بعثة النبي صلى الله عليه وآله أخيرا، لكن هو لا يعني قد لا يتردد في أن عبد الله كان يعلوه نور والد النبي صلى الله عليه وآله ونور النبوة، كان عبد الله مثلا فيه من أو لديه من المعجزات آنذاك يعني ما لا يملكه أحد، وكان رجلا مقدسا وكان رجلا معروفا إلى آخره. لذلك نجد أن يعني هؤلاء حقيقة قريش ومن مع من كان مع قريش حينما ولد النبي صلى الله عليه وآله هم لم ينتبهوا كثيرا، لم تسترعى يعني انتباههم، لأنه هم لا يتوقعون ولا يتصورون أن خطر النبي صلى الله عليه وآله سيكون بتهديم أصنامهم وإلغاء يعني ديانتهم وآرائهم وإلى آخره. لذلك حينما ولد النبي أو بعث النبي صلى الله عليه وآله نجد أن هناك تغير في المواقف، وهذا تغير كبير. أنا أذكر يعني في قضية معينة هناك إنكار لكثير من القضايا، كثير من القضايا تنكر لا لشيء إنما للعناد والمجادلة. هناك كتاب يعني هذا الكتاب هو باللغة الأردية وترجم إلى الفارسية يعني وترجم إلى العربية، والكتاب أصله اسمه إيليا. هذا الكتاب إيليا كتيب هو صغير ترجم إلى العربية باسم سيد الأوصياء، طبعا فرق بين سيد الأوصياء وبين إيليا، كأنه المحقق أراد أن يقرب المعنى ويقصد فيه أمير المؤمنين عليه السلام. المهم قصة طويلة وجميلة جدا، وفيها يعني من العبر أن من علماء الهندوس كان يعني يريد أن يختبر أحد المسلمين أحد علماء الإمامية إلى آخره، كلام طويل. ثم بعد ذلك خلاصة الموضوع وشاهد ما أردت أن أقول حتى لا أطيل يعني أخرج عن الموضوع، قال وعندنا في كتبنا القديمة أن علي بن أبي طالب موجود ويخرج بعد رسول الله بعد النبي الخاتم رجل اسمه علي بن أبي طالب بهذا النص، فقالوا وما الضير في ذلك بعد ذلك، لماذا لا تؤمنون؟ فأجابه الرجل يعني الهندوسي قال من قال هو علي بن أبي طالب الذي تؤمنون أنتم به؟
وهل هناك دليل أو دلائل على عدم
أن لعله نعم لعله علي بن أبي طالب الذي تذكره كتبنا غير علي بن أبي طالب الذي أنتم تعتقدون به، ولذلك نحن نتوقف. يعني هذه مغالطات واضحة وهو يعرفها مغالطة، لكنه ماذا يعمل؟ ماذا يعمل إذا عمل بعقله وبفكره وبموضوعيته؟ لا بد أن ينزح كل ما يعتقد به وكل ما يقوم عليه. كذلك يعني ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه إلى آخره، كثير من التحشيدات، كثير من الأقوال، كثير من الآراء، نجد أن مثلا هناك نكران وهناك إلغاء. ما حدث لقريش أيضا ولبني هاشم خصوصا أنهم احتفوا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا كون أنه كان يتيما لأنه توفي والده وهو حمل، وحينما توفي والده وكان والده من يعني من أفضل يعني بني من أولاد بني هاشم من أولاد عبد المطلب، وكان سيدهم مع أنه كان يعني صغير السن، ولكن كان له يعني كان له نور يعني يعلوه، لذلك يقال أنه نور النبوة أو يسمى بالروايات أو تشير الروايات لي بأنه نور النبوة، وهو شقيق أبو طالب يعني من أمه وأبيه من يعني من أم واحدة وأب وعبد المطلب، ولذلك أبو طالب كان هو أولى بوصية من عبد المطلب، أولى بالنبي صلى الله عليه وآله من غيره، ولذلك كان هناك احتفاء بولادة النبي صلى الله عليه وآله وتكريم لذلك اليوم إلى آخره. لكنه حينما كشفت الحقائق وعلم هؤلاء بعد البعثة أو عند إعلان البعثة بأن النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يقال عنه الصادق الأمين، يعني كان قبل أن يعلن دعوته كان يسمى بالصادق الأمين. قريش كلها تتفق على هذا هذه التسمية، لكنه حينما أعلن الدعوة بدل أن يكون صادق الأمين صار المجنون الكاذب إلى آخره، الساحر إلى آخره. لذلك نجد أن هناك يعني للأسف الشديد حالة من المغالطات والعناد الذي إذا أراد أن يتربص به الآخر يتربص بهذه القضية ويقلب الحق إلى باطل بكل طريقة وبكل ارتياح، ويتكلم عن الباطل ويعلم أنه باطل ويعلم أن هذا الباطل يعلمه المستمع أنه باطل ويصر على أنه باطل ولكنه لا يتنازل على أنه باطل. هذه المشكلة، هذه مشكلة الكل حقيقة، مشكلة الكل. لذلك نجد أن يعني ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كشفت عن نوايا يعني قريش ونوايا من أعمامه، وكان في الطبقة الأولى من المصدقين والصادقين والمؤازرين، وهو أبو طالب عمه رضوان الله عليه وعليه السلام،
سلام الله عليه. سمعت السيد، حقيقة يأخذنا الكلام إلى المزامنة بالولادة مع مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومولد مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام. هذه المزامنة هل تأتي مصادفة؟ هل تكون من باب التمهيد أو التعريف بأن هناك رسالة قائمة ستكون لها تكملة وإتمام من قبل الإمام الصادق وترسيخ أكثر حتى يصل الأمر إلى محمد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
بالتأكيد أن ولادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام هي لم تكن هناك توقيت اعتباطي، كله بأمر من الله تعالى وبإذن الله تعالى. وكما يعني يبدو أن هناك رسالة للكل جميع أن الإمام الصادق عليه السلام هو امتداد النبي صلى الله عليه وآله، ولادته ولادة النبي صلى الله عليه وآله، امتداده امتداد للنبي صلى الله عليه وآله. لذلك نجد أنه في مثل يوم غد سيكون مثلا من أفضل الأعمال هو زيارة أمير المؤمنين عليه السلام،
سلام الله،
مع أن النبي صلى الله عليه وآله المقصود، النبي هو صاحب الذكرى، ولادة النبي لكن يزار به يزار أمير المؤمنين عليه السلام. تعطي هذه الرسالة تصديقا للحديث النبوي المعروف الذي يرويه السنة يعني أهل العامة وغيرهم، يقول أنه أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، وقوله صلى الله عليه وآله كنت أنا نورا فاستطلت إلى نورين فكان أحدهما أنا يعني النبوة والآخر هو الإمامة يمثله علي بن أبي طالب
سلام الله،
وغيرها من الحديث. طبعا ثقافة الدعاء ثقافة الزيارة عند أهل البيت عليهم السلام هي رسائل وليست هي يعني طقوس عبادية مجردة عن الفهم والمعنى والاعتبار والوقوف على الحقائق. أئمة أهل البيت عليهم السلام يقول مثلا إذا أرادوا زوروا النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر، لكن لماذا هذا التركيز؟ بعثة النبي صلى الله عليه وآله يزار بها النبي، يزار بها علي عليه السلام، ولادة النبي صلى الله عليه وآله يزار بها علي، مع أنه تزور من حقك أن تزور النبي صلى الله عليه وآله، لكنه توجه كل هذه الإمكانيات لزيارة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام للارتباط بين النبي صلى الله عليه وآله وبين علي عليه السلام. كذلك ولادة الإمام الصادق عليه السلام تعطي رسالة واضحة أن الإمام الصادق عليه السلام هو امتداد مهم للنبي صلى الله عليه وآله. لذلك تزامنت، وهذا من يعني من إشاءة الله تعالى، تزامنت ولادة النبي وولادة الإمام الصادق عليه السلام في يوم واحد، وهذا من أروع الرسائل التي يمكن أن تنتبه أو تسترعى الذهنية العامة إلى أحقية أئمة أهل البيت عليهم السلام بالنبي صلى الله
عليه وسلم. أيضا سمحت السيد، هذا التمهيد وهذا الاستمرار أيضا، لماذا خصص للإمام الصادق عليه السلام وكل الأئمة ابتداء من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وصولا إلى مولانا الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، كلهم بامتداد وخط واحد، كلهم رسل السلام، كلهم سادة للإنسانية كجدهم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التميز لهذا الإمام هل من باب يعني الظروف، من باب التمهيد، من باب أن الحقبة الزمنية أيضا لعبت دور بين عهد أموي وعهد عباسي، هل لهذا الأمر في بيان أهمية الإمام الصادق عليه السلام؟
طبعا فترة الإمام الصادق عليه السلام فترة حاسمة حقيقة، فترة حاسمة، فترة يعني ممكن أن تكون مميزة وتميز بين الحق والباطل حقيقة، سيرته وجوده وقوله إلى آخره. طبعا الإمام الصادق عليه السلام في زمنه كما يعني يعلم الجميع أن الإمام الصادق عليه السلام في زمن عاش في زمن انفتاح، وهذا الانفتاح يعني الانفتاح السياسي أو الانفتاح الفكري والثقافي وليس يعني مقصودا، إنما كان مصادفة، هو انهيار الدولة الأموية وسقوطها ونشوء الدولة العباسية، نشوء ضعيف، لذلك انهيار لدولة قوية ونشوء وصعود دولة ضعيفة. هذه الفجوة وهذه الحالة والعلاقة أدت بكثير من علماء المذاهب الإسلامية إلى البروز، خصوصا الإمام الصادق عليه السلام. لكن ما يمكن التأكيد عليه أن هناك في بداية الفترة العباسية المقيتة، وهي أمقت يعني فترة عاشها المسلمون حقيقة حتى أشد من فترة بني أمية. بني أمية لم يغيروا في الأحكام، غيروا في السياسات وغيروا في يعني في الطرق والأساليب والأجندات
كانوا الآخرين. كانوا رجال سلطة والكرسي،
رجال سلطة رجال سياسة وإلى آخره. لكنه المشكلة كل المشكلة في العباسيين، هؤلاء هم يدعون أنهم هم خلفاء الله تعالى، وهذه الخلافة هم يعني أصحاب سطوة وأصحاب قضاء وأصحاب
تبيح لهم كل ما
فتوى وتبيح لهم كل شيء. إذن وجود الإمام الصادق عليه السلام، وجود الإمام الباقر عليه السلام، وجود أئمة أهل البيت عليه السلام يلغي مشروعهم، لا يستطيع يعني لا يستطيع أن يعطي يعني أحدهم لنفسه مثلا مشروعية معينة من قبل الأمة. الأمة تنظر إلى جعفر الصادق عليه السلام وتنظر إلى المنصور الدوانيقي، فرق واضح، فرق بين السماء والأرض. لذلك نجد أن الإمام الصادق عليه السلام يعني استفحل فقهه وفكره وكل آليات فكره ومدرسته وثقافته كلها طغت على الأمة حقيقة. لذلك الأمة أعجبت بهذه الشخصية، لذلك نجد أن كثير من علماء يعني من علماء أهل السنة هم ليسوا لا يقولون بإمامة الإمام الصادق عليه السلام، لكنه كانوا من تلامذة الإمام الصادق،
أخذوا منه الكثير
وكانوا يقدسونه. يعني كان محمد بن المنكدر رجل عظيم الشأن، كان يدرس عند الإمام الصادق عليه السلام، وهو من رجال يعني من رجال أهل السنة مثلا. أو مثلا هشام بن كلوب أو الحسين أو الحسن بن علوان، هناك اختلاف في يعني تسمية، إما الحسين وإما الحسن، هذا اختلاف عند الرجاليين، هل هو الحسن هل هو الحسين، أيضا رجل هذا كان، أو مثلا السكوني وغيرهم هذا النوفلي، هؤلاء كلهم درسوا عند الإمام الصادق، أو محمد بن المقدام، أو مثلا أبو يوسف، أو أن كثير مثلا فلان محمد بن الحسن الشيباني وغيرهم، هؤلاء يعني رجال كبار، يعني كبار في الفقه، كبار في الفتوى، لكنه انضموا تحت لواء الإمام الصادق عليه السلام في العلم وفي الفكر، وكانوا يحضرون. لذلك كانوا يستنكرون على المنصور الدوانيقي حينما كان يضيق على الإمام الصادق عليه السلام، باعتبار أنه رجل يعني رجل علم، بغض النظر عن الاختلاف في الفكر في العقيدة في شيء آخر. الإمامية تسميه إمام معصوم، نحن لا نسميه إمام معصوم، نسميه عالم من أفضل العلماء، من أفضل العلماء الأمة هو. لماذا هذه المضايقة؟ لماذا؟ لذلك كان مثلا أبو يوسف كان لا يرتضي مثلا ما يقع على الإمام الصادق أو الإمام الكاظم عليه السلام من أذى من قبل المنصور العباسي أو الرشيد.
هل كانوا يصرحون سمحت السيد؟
يعني كانوا لا أقول يصرحون، ولكنه من خلال يعني توجهاتهم كانوا يعني في معرض الدفاع عنهم سلام الله عليه، لذلك كانوا يعني لا يريدون أن يصرحون صراحة، يعني هم حكام يعني فقهاء بلاد مهما يكون، لأنه هم مرتبهم ووظيفتهم ومنصبهم من البلاد،
من الحاكم نعم،
من الحاكم، لا يستطيعون أن يرفعوا أصواتهم المعارضة ضده، لكن يقولون هذا يعني لا يستحق هذا الإيذاء، لا يستحق هذه كل هذا التضييق والإقصاء والتهميش. لذلك نجد أن الإمام الصادق عليه السلام حينما استفحل فقهه وفكره وكل شيء، يعني حقيقة انتشر كل شيء من الإمام الصادق عليه السلام في الأمة الإسلامية، وجد أبو جعفر المنصور هناك إحراج، لذلك دعا أحد العلماء، لا أريد أن أذكر اسمه، دعا أحد العلماء وقال اكتب لي فقها، الآن اكتب فقها يعارض فقه جعفر، لأنه فقه جعفر إذا بقي جعفر هكذا دون معارض كلكم مستسلمون له، كلكم طائعون له، لا يمكن أن تقوم لنا دولة. إذن ماذا، ما هو العمل؟ قال أأتي بفقه جديد ويعارض جعفر، يعارض فقه جعفر. طبعا الكلام فيه طويل، ولكنه خلاصته يبدو أن هذا الفقيه كان معدا لفقهه منذ، وكان معارضا لأبي جعفر المنصور وأخرجه من السجن وقال مقابل هذا أن تكتب لي فقه، هذا الفقه معارض لجعفر، فجعفر الصادق عليه السلام فكتب هذا، ثم تنشط الآخر، ثم تجرأ الآخر، ثم قوي الآخر، وهكذا تجد هذا فقه له، فقه فلان وفقه فلان وفقه فلان ومذهب فلان، وضاعت الأمة بين هذه المذاهب وهذا الفقه. لذلك نجد وجود الإمام الصادق عليه السلام بقي فقه النبي صلى الله عليه وآله، فكر النبي، فكر أهل البيت عليه السلام محفوظا بوجوده المبارك. لذلك حينما نقول يعني نقول جعفر بن محمد الصادق، نستشعر النبي صلى الله عليه وآله، ونستشعر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، والسيدة الزهراء، والحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، إلى الإمام الصادق عليه السلام الذي حفظ وجودهم وحفظ فقههم وحفظ فكرهم بوجوده المبارك. لذلك تميزت يعني تميز الإمام الصادق عليه السلام من بين الأئمة عليهم السلام، أنه أصر على أن يبقى فقهه وفكره وعقيدته هو الدين الحقيقي، هو الإسلام الحقيقي، هو الإسلام الأصيل، وبقية الفقه وبقية المذاهب الفقهية، المذاهب الفكرية إلى آخره، هذه كلها طوارئ أو أمور طارئة على.
سمحت السيد عفوا، يعني الكثير أيضا حتى في المسائل المستحدثة الآن بعضهم يجد التخريج الشرعي من باب الفقه الإمامي وفقه مولانا الإمام الصادق عليه السلام، يلجؤون في بعض المحاكم في بعض الدول أيضا تجد الحلول لبعض مشاكلها من خلال الفقه الإمامي، فقه مولانا الصادق عليه السلام.
هو حقيقة يعني فقه الإمام الصادق عليه السلام فقه ولود، يعني لم يتوقف عند حد، يعني تستطيع أن تأخذ منه كيف تشاء وما تشاء وفي أي وقت كان. لذلك نجد كما تفضلت أنه هناك يعني في محاكم في دول إسلامية معينة لجأت، هذا طبعا ليس يعني ليس مقتصرا ولا موقوفا على هذه الدول، إنما هناك تاريخ، تاريخ طويل حقيقة، الملوك والحكام الذين كانوا يعارضون أهل البيت عليهم السلام، حتى المأمون وحتى المتوكل وحتى الرشيد وحتى فلان وفلان، كلهم هؤلاء كانوا إذا ضاقت عليهم الأمور، كما مثلا على سبيل المثال مثلا عبد الملك بن مروان حينما هدده ملك الروم على أنه يكتب يعني على العملة التي كان يصدرها الروم، وكان المسلمون ليس عندهم عملة، يعني وكانوا هم يأخذون عملة الروم يتعاملون بها، فهدده لقضية ما، قضية طويلة، هدده وقال أكتب شتم نبيكم، وهذه طبعا مثلبة لعبد الملك بن مروان تكون، فماذا يفعل؟ فأرسل على الإمام الباقر عليه السلام، لا شيء إلا الإمام الباقر، فأرسل على الإمام الباقر عليه السلام، عمل قوانين ونظم لسك العملة الإسلامية، وأول من سك العملة الإسلامية يعني هو الإمام الباقر عليه
السلام الله عليه.
لذلك أقول هم يعني اليوم وفي الماضي وغدا لا يمكن لأحد أن يتخلى أو أن يعني يستطيع أن يكون بعيدا عن فقه الإمام الصادق عليه السلام أو فقه أمة أهل البيت عليهم السلام ما لم يستعن به، يستعن به بأي طريقة من الإعانة. حتى للأسف الشديد يعني تذكر آراء الإمام الصادق عليه السلام اليوم أقول ثقافة جديدة، وحتى في الواتساب ثقافة التواصل الاجتماعي، الأدعية لا يريدون أن يقولون هذا دعاء زين العابدين، يأخذون مقطع وينضجونه بكلمات وبموسيقى وبورود. وللأسف الشديد أوساطنا المسكينة، أوساطنا المغلوب على أمرها تأخذ هذا الدعاء وكأنه وحي من السماء، لا تعرف لمن هذا الدعاء، من هو أصله. ولذلك التحريف الدعاء، الاعتداء على الدعاء اليوم من الظواهر المهمة. اليوم مثلا في التواصل الاجتماعي لاحظوا هذه المراسلات بين الأفراد، صباح الخير كذا أو مساء الخير أو ليلة الجمعة مباركة، فيها دعاء، لكن من أين هذا الدعاء؟ هذا من الصحيفة السجادية، من أدعية أمير المؤمنين عليه السلام. للأسف الشديد نحن نسوق لهم أدعية مزورة، وتزوير الحقائق هذه جريمة كبرى يعاقب عليها القانون، يعاقب عليها العرف، تعاقب عليها الأخلاق، يعاقب عليها الدين. نحن نساعدهم على بث مثل هذه الأدعية التي هي ليس لها أصل. ولو رجعنا إلى الإمام زين العابدين عليه السلام نجد أن الأصول من الإمام زين العابدين، من الصحيفة السجادية، لكنه على كل حال الكلام طويل.
أحسنتم. الحقيقة أخذنا سؤال الأخ أحمد من بغداد، يقول كلنا يعرف اليماني، هذه الشخصية المهمة التي لطالما تكلم عنها أهل البيت ودورها المهم، فيقول ما أو من هي شخصية كاسر عينه بصنعاء، ولماذا هذا المدح أو هذا الذم لهذه الشخصية؟
طبعا وردت روايات عن هذه الشخصية، وهي ليست ذم ولا مدح، إنما هي صفة، وصف لهذه الشخصية. وكاسر عينه بصنعاء يبدو أنه كاسر عينه كما يعني يكون عند البعض أن عينه أشبه يعني جفته الأعلى لا يستطيع مثلا تحريكه، أو لا يستطيع مثلا أن يحركه إلى أعلى، كأنه يكسر عينه هكذا. وهذه طبعا صفة يعني توصيف لهذه الشخصية.
نعم.
فلا يمكن أن يخرج اليماني حتى يخرج قبله كاسر عينه بصنعاء. وهذه طبعا من العلامات المهمة لظهور اليماني الذي يظهر على ظهور على أساس ظهور السفياني كذلك إن شاء الله.
أحسنتم سماحة السيد. أيضا الأخ سبهان من بلد، سماحة السيد، بهذه الشبهات التي تثار هنا وهناك، ومسألة الخوض في شخصية العلماء والبعض يعمل على تسقيطهم، البعض يطعن حتى بمسألة التقليد وتشويهها، يقول لابد من أن يكون من جنابكم حلقات خاصة بهذا الأمر
إن شاء الله تعالى. يعني وإن كان هو الموضوع هو موضوع مهدوي يعني الحلقة لا نريد أن نخرج عن هذا الموضوع، ولكنه يعني أشرنا في طيات البرامج أو في طيات الحلقات السابقة أشرنا إلى أهمية يعني التصدي لهذه الحركات التي يعني يأست من إسقاط التشيع وإسقاط العراق بالذات وبعد داعش والانتصارات التي مرت بها المرجعية والحوزة والعراق بصورة عامة. نجد أنه لابد أن يعملون على يعني إيقاف مثل هذا الجهد، مثل هذا الانتصار. لذلك هم يحرضون على أن هذا التقليد من أين لكم هذا ومن خالبه وإلى آخره. نحن يعني هذه من البديهيات، لا أعتقد أنه يعني يحتاج إلى دليل، ولكنه نحتاج إلى تنبيه، نحتاج إلى تنبيه لا نحتاج إلى دليل وإثبات، وفرق بين هذا وذاك.
نعم أحسنتم سمحت السيد، وأيضا نعود ونشير إلى سادة المشاهدين بأن الاتصالات مستمرة معنا في هذه الدقائق، وبإمكانكم أن تتصلوا والأرقام في أسفل الشاشة ظاهرة أمامكم للمشاركة معنا والمداخلة مع سمحت السيد والأسئلة التي تخص إن شاء الله القضية المهدوية وأيضا متعلقات القضية المهدوية وأيضا في مناسباتنا التي تخص أهل البيت نحن نحييها إن شاء الله، وأيضا الربط بين هذه المناسبات وبين قضية الإمام المهدي، القضية الجوهرية التي عمل عليها أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين في بيانها وفي وضع خطوطها العريضة والدقيقة أيضا لكل المؤمنين والموالين. سمحت السيد، أيضا الأخ حيدر من البصرة بسؤال يقول في الروايات أن الإمام سلام الله عليه قائم بالسيف وسيفه يقطر بماء، وهذا يعني هو أشار أيضا أنه هناك ربما تناقض أو حالة من عدم الوضوح لسياسة أهل البيت والرحمة والرأفة التي هم سادتها وسيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذه الروايات كيف لنا أن نوفق في توضيحها للمشاهد؟
طبعا هناك يعني حمدة حقيقة يعني لتشويه القضية المهدوية، استخدام بعض الروايات وتوجيهها وتسويقها إلى جهة معينة، كما هو مثلا الحال في قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وأنه سيقتل عدد كذا وكذا، وأنك لو كنت ابن فاطمة لما قتلت هذا العدد إلى آخره. طبعا هذه الأمور تحاول أن تجعل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف تصوره بأنه لا سمح الله رجل سفاك وسفاح وقاتل للناس إلى آخره، لكنه الكلام عكس هذا، الروايات كلها ضعيفة والروايات موجهة يعني تعطي معنى آخر، وهو أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يدافع عن نفسه، يدافع عن نفسه، فلذلك يضطر إذا دافع عن نفسه الإنسان يريد أن يعني يراد منه القتل أو يراد منه النيل هو وأصحابه، فلا بد أن يدافع عن نفسه، فيحدث بعض القتل وبعض الإبعاد، إبعاد الشرع عن نفسه الشريفة يعني.
سمحت السيد، الأخ عبد العباس من الكوت بمداخلة وبشقين للكلام، ولادة الرسول تكلم وأيضا مسألة الوحدة الإسلامية، اليوم هذا الشعار وهذه المتبنيات للتقارب الوحدوي بين المسلمين، ولكن أيضا أشار إلى مسألة الثوابت لابد أن تكون قائمة وحاضرة، والامتداد من الرسول إلى أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين الأئمة وصولا إلى مولانا القائم بهذه الحالة بأنه هو دين الحق، وهذا هو الظهور المبارك إن شاء الله يكون ليظهره على الدين كله.
طبعا بودي أن أشير إلى مسألة مهمة، وهي أن مسألة الوحدة وطرح شعارات الوحدة هي لا تعني إلغاء الآخر ولا تعني إلغاء المبادئ والمفاهيم والأفكار التي يعتقد بها الآخر، محترمة عنده أيضا، نحن نحترم يعني وجهة نظره، نحن نحترم مثلا ما يعني يقول إليه فكره هذا الشيء، لكنه نحن أيضا نحترم ثوابتنا ونحترم مبادئنا ونحترم كل عقائدنا التي جاء بها أهل البيت عليهم السلام، لا تعني الوحدة هي إلغاء مبادئنا لنتقرب إلى الآخر، ولا تعني الوحدة إلغاء مبادئ الآخر حتى يتقرب إلينا أو نتقرب إليه. إذن هذه مسألة الوحدة احترام كل الطرفين، احترام كل المبدأين، وهذه هي الوحدة الإسلامية التي نادى بها حتى أئمة أهل البيت عليهم السلام. أئمة أهل البيت عليهم السلام يعرفون مثلا محمد بن المنكدر رجل يعني لا يقول بإمامتهم، لا يعتقد بإمامتهم، هو يقول بفقه آخر، لكنه يقدر ويستمع إلى جوابه إلى سؤاله، وكان يحضر حلقات الإمام عليه السلام، جلسات الإمام، وكان يحمل الرواية عن الإمام، كان يتحمل الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، كان من رواة الإمام الصادق عليه السلام، وأنه رجل يعني يخالف الإمام عليه السلام لا يراه ما نراه نحن كونه معصوم وإمام، يراه عالم من العلماء، لكن هو هناك احترام لمبادئه، احترام لعقيدته، احترامها الإمام الصادق عليه السلام. كذلك يعني نحن نقول أن مسألة الوحدة هي شيء مهم لبيان التعايش ولتأكيد التعايش بين المجتمع في كل المجتمعات، سواء كان في العراق أو في غيره، كل المجتمعات لا بد أن تتعايش بهذا المعنى، بهذا التقدير، بهذا الاحترام فيما بين الطرفين. ما تفضل به الأخ عبد العباس وتعليقات تعليقات مهمة ومحترمة حقيقة، ونحن لا نريد أن يعني نزيد ما تفضل به.
سمحت السيد، الأمر الآخر بإشارة الأخ عبد العباس، مسألة المذهب الجعفري وتأسيس هذا المذهب، يقول هو جاء بوقت أسست فيه مذاهب أخرى، وربما هذا الذي دعا إلى أن يسمى بالمذهب الجعفري.
وليس يعني التعبير جاء على يعني في وقت أسس في المذاهب، هذا لا ليس كذلك، ليس يعني حتى أنا يعني وضحت قلت أن مذهب الإمام الصادق عليه السلام أو فكر الإمام وفقه الإمام كان موجودا ويتعامل به أكثر الناس، لكنه حينما جاء المنصور الدوانيقي حاول أن يزج بهؤلاء العلماء في حالة الخلاف مع الإمام الصادق عليه السلام، ليلغي وضع الإمام أو يقلص من وضع الإمام وفقه الإمام، لذلك أمرهم أن يؤسسوا فقها جديدا يعني على أساس على حساب فقه الإمام وعلى حساب انتشار فقه الإمام الصادق عليه السلام.
سمعت السيد الأخ حليم من بابل أيضا بهذه التهاني والتبريكات وهذه الكلمات الطيبة، شكرا له حقيقة. يعني يقول أيضا ما هذا اليوم الذي أقول إليه حال الإسلام والغرب يرفع شعار الإسلام وربما البعض يطبقه، حتى أن البعض قال رأيت المسلمين ولم أرى الإسلام، والبعض جاء إلى الدول المسلمة وقال رأيت إسلاما ولم أرى مسلمين، فكيف هنا الحال؟
طبعا يعني هذه تلقى مسؤوليتها على الشعوب الإسلامية نفسها. الشعوب الإسلامية يعني لا أريد أن أعلق، لكنه أقول أنه ابتعدت، وهذا هو يعني هذا رأي الكل يعني ابتعدت عن تعاليم النبي صلى الله عليه وآله، عن سيرة النبي، عن سلوكه صلى الله عليه وآله. نجد أنه اليوم لو أن الشعوب الإسلامية التزمت بسيرة النبي صلى الله عليه وآله لما كانت تابعة، لا بد أن تكون متبوعة، لكن ما يحدث اليوم هو العكس تماما. نجد أن حضارة النبي، حضارة أئمة أهل البيت عليهم السلام ملغات، استخدمت في دول أخرى، في شعوب أخرى، في حضارات أخرى. نحن حضارتنا همشت هذه هذه الأفكار وهذه السلوكيات، سلوكيات النبي والأئمة عليهم السلام، لذلك ابتعدنا واضحا. واضح يعني كل من ذهب إلى يعني دول أوروبا يجد أن هناك تعامل وسلوك طيب واحترام متبادل بين الجميع، لكنه للأسف الشديد العقيدة هي ليست العقيدة الإسلامية. حينما تأتي إلى بعض الدول الإسلامية للأسف الشديد تجد أن التعامل يختلف تماما عما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله أوصى به الأئمة عليهم السلام. هذه مشكلة حقيقة لا بد أن نلتفت إليها، ولا بد أن يعني نقرأ مرة أخرى تاريخ النبي وسلوكية النبي صلى الله عليه وسلم.
سمحت السيد، أيضا الأخ أبو محمد بن واسط يقول ورد في بعض الروايات عمر دولة إسرائيل 73 سنة، هل جاء هذا فعلا هذا العدد، ومن على لسان من جاء هذا، وهل ربما بين السطور له علاقة بظهور الإمام سلام الله عليه؟
أولا دولة إسرائيل يعني أن تمتد إلى 73 سنة يعني لم أرى رواية في هذا المجال وفي هذا المعنى، لكنه عندنا روايات أن من يسقط دولة إسرائيل أو من يقضي على هذه الدولة هو الإمام المهدي عجل الله وجهه، ليس أصحاب الشعارات، ليس أصحاب المساومات، إنما الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لإخلاصه ولتوكله على الله تعالى وارتباطه بالله تعالى هو الذي سيقضي على هذه الوجودات. وأما بالنسبة للرواية التي ذكرها الأخ الكريم، لا أجد لها يعني منشأ ولا أجد لها وجودا في رواياتنا.
أحسنتم سمعت السيد. مرة أخرى سمعت السيد، ونعتذر حقيقة لتقطع الاتصالات، لكن الأخ خالد في هذه الرواية يقول اللهم أعطي شريعتك إلى الملك في المزمور لداود عليه السلام، يقول من هو الملك، هل هو مولانا الإمام القائم، وكيف لنا أن نستفهم بهذه الرواية عن وجوده أو عن ظهوره سلام الله عليه؟
طبعا طبعا تظاهرت يعني الكتب السماوية على توصيف الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وبالتأكيد أن هذا التوصيف يختلف من لغة إلى أخرى ومن ثقافة إلى أخرى ومن حضارة إلى أخرى، لذلك نجد أن الكتاب المقدس يصفه بوصف، والتوراة توصفه بوصف، والمزمور داود يصفه بوصف آخر، وهكذا. لذلك هذه المزامير، مزامير داود سلام الله عليه، هي حقيقة يعني روايات أهل البيت عليهم السلام، وردت بعضها أو بعضها عثر عليه وترجمت إلى العربية، ويعني فهم منها أنها هذه إشارات ودلالات على الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لذلك في لغتهم في ثقافتهم المنقذ الإمام الرئيس المقدس هو الملك، ولذلك حينما يوصف الملك هو الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. يعني الانتظار، يعني دواعي الانتظار، دواعي الأمل الذي عند مثلا في عند داود وأتباع داود هو مسألة الأمل بالمنقذ الموعود، بالمنقذ الذي وعد الله تعالى به عباده، وهو الملك يعني بتعبيرهم هو الإمام. لذلك تختلف هنا التعبيرات من شخص يعني من جهة إلى أخرى، من ثقافة إلى أخرى.
أحسنتم سمعت السيد، جزاكم الله خير. أيضا سمعت السيد الأخ أبو أحمد من البصرة بسؤاله عن بعض المصادر من الجانب الآخر من الأخوة في بيان الأحاديث والروايات ووضعها للنقاش.
بالتأكيد يعني نحن حينما يعني نتكلم في هذا البرنامج المبارك حقيقة نتكلم خلاصة ما يعني نطالعه من كتب العامة ومن كتب يعني كتب أخواننا أهل السنة ومن كتب الإمامية. يعني لا يمكن أن نقول مثلا قال مثلا الطوسي أو قال الكليني أو قال مثلا البخاري وإلى آخره. نحن نقول حينما نريد أن نفصل بين أقوال الإمامية وبين أقوال غيرهم، نقول قالت الإمامية كذا، قالت علماء أهل السنة كذا، أو اتفقوا علماء المسلمين على هذا الرأي المعين. لذلك يعني في البحث الموضوعي، في البحث العلمي، لا يمكن أن ندرج في كل كلماتنا مصدر من مصادر. نعم نحن نعتمد على في روايات الظهور، يعني في علامات الظهور، يعني حقيقة على كتاب الشيخ الطوسي، هو كتاب الغيبة للشيخ الطوسي وكتاب الغيبة للنعماني، الشيخ النعماني، هذا من كتب يعني الإمامية. وبالنسبة للكتب العامة، يعني من كتب أهل السنة، هو نعيم بن حماد المروزي، ومن كتاب يعني كتاب الفتن، يسمى كتاب الملاحم والفتن، من أهم الكتب حقيقة المعتمدة التي نعتمدها، وهذا هو مصدر يعني لنا، مصدر لكل من أراد أن يكتب عن علامات الظهور يرجع إلى كتاب الملاحم والفتن لحماد بن يعني ابن نعيم المروزي، الذي جعل مصدر مصادر مهمة، ويروي حتى روايات يتفق، يعني إذا اتفقنا اتفقت الإمامية وعلماء أهل السنة اتفقوا على كتاب نعيم ابن حماد المروزي، وهو من أهم الكتب التي نشير إليها.
سمحت السيد، ربما الدقائق الأخيرة، أو لا أعرف، عندنا دقيق فقط دقيقتين. أم أيمن من بغداد تسأل عن الرجعة، وهل يرجع مولانا أبو الفضل العباس عليه السلام؟
ليس بعيد، يعني قلنا أن الرجعة هي رجعة الأئمة عليهم السلام، والرجعة الأخرى رجعة الصالحين، المؤمنين الصالحين، ويعني ممكن أن يكون أبو الفضل العباس عليه السلام من يرجع، كسلمان وأبو ذر والمغداد. العباس عليه السلام أفضلهم يعني حقيقة، هو ابن أمير المؤمنين عليه السلام، وهو يعني من الإيمان ومن التقوى ومن الدفاع عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ما لا ينازع في ذلك.
أيضا الشق الآخر في سؤالها تقول: في زمن الظهور هل تعود أرض فدك خضراء كما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يعني تعود أرض فدك خضراء، أو السؤال يكون بهكذا: هل أن الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف يرجع فدك إلى، نعم، إلى الزهراء عليه السلام وإلى أبنائها؟ طبعا هو أولى بفدك. لكنه يبدو أن طريقة أئمة أهل البيت عليهم السلام لا يرجعون شيئا أخذ منهم، كما أن أمير المؤمنين عليه السلام حينما صار خليفة وكل البلاد الإسلامية بيده شحت عليها نفوس القوم. يعني نحن إذا أخذ منا شيء نترفع عن المطالبة به، هذا هو ديدنهم، هذه هي نفوسهم الأبية العالية، هذا هو الكمال والرشد للأئمة عليهم السلام. الإمام الحج عبد الله فرج الشريف لا يبحث عن فدك، يبحث عن مظلومية فدك، يبحث عن من غصب فدك، ويبحث عن ما جرى على صاحبة فدك وهي سيدة الزهراء عليه السلام، وكيف يبين أن هذه المظلومية التي لا يمكن أن ينساها الإمام ولا ما بعد الإمام.
سمحت السيد، شكرا لكم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء، حياكم الله، ونحن بخدمتكم وخدمة المشاهدين، شكرا لكم.
شكرا لكم.
وأيضا الشكر لكم مشاهدينا الكرام، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن نحظى برؤية مولانا الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، وننعم بدولتي دولة العدل الإلهي. لقاؤنا معكم في الأسبوع القادم مع المهدي وعد الله، ونحن وإياكم إن شاء الله في هذه الدولة المباركة. نترككم في أمان الله وحفظه.